المستمع من الجزائر. المستمع يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس الذكر أفضل من الصلاة المكتوبة بدليل قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، فهل الذكر أفضل من الصلاة كما يقولون؟ نرجو الإفادة، مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هي أكبر أنواع الذكر، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهي متضمنة لأنواع من الذكر، روضة من رياض الذكر، فيها قراءة القرآن، فيها التكبير، فيها الثناء على الله عز وجل، فيها أنواع التعظيم لله سبحانه وتعالى، فيها الدعاء، فهي روضة فيها من كل زوج بهيج. ولا شك أنها أي الصلاة فريضة ونافلة، فالفريضة ركن من أركان الإسلام، وهي أفضل أنواع الذكر كما قلنا بعد الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وليس الذكر المجرد أفضل منها، بل هي أفضل منه. فلو قال لنا شخص: هل الأفضل أن أتفرغ لذكر الله من التسبيح والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك، أو أن أتفرغ للصلاة؟ قلنا: تفرغ للصلاة أفضل، لأنها تجمع بين أنواع متعددة من الذكر. وأما قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، فإن الآية تدل على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ما فيها من ذكر الله أكبر من ذلك، كما يتضح عند تلاوة الآية الكريمة: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أي لما فيها من ذكر الله تعالى أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر. ولكن هنا تنبيه، وهو أن الذكر المقيد في موضعه أفضل من مطلق الصلاة. يعني مثلا لو أن شخصا قال: هل الأفضل إذا انتهيت من صلاة الفريضة أن أبادر فأقوم وأصلي تطوعا، أو الأفضل أن آتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة؟ قلنا له: الأفضل أن تأتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة، لأنه ذكر مقيد في حال معينة، فالذكر في موضعه إذا كان مقيدا أفضل من مطلق الصلاة. ولهذا لو قال لنا قائل: أنا أقرأ القرآن فسمعت المؤذن، فهل الأفضل أن أستمر في قراءة القرآن ولا أتابع المؤذن، أو الأفضل أن أتابع المؤذن؟ نقول: الأفضل أن تتابع المؤذن، لأنه ذكر مقيد بحال معينة، فكان أفضل من قراءة القرآن الذي ليس له وقت محدد، وبإمكانك أن تقرأ القرآن في وقت آخر. نعم،
بارك الله فيكم. المستمع من الجزائر له سؤال آخر، يقول: نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته، وهل يأثم من يدفع له الأجر؟
الاستئجار على قراءة القرآن استئجار باطل، لا يحل لا للباذل ولا للآخذ. والقارئ الذي يقرأ ليس له أجر من ينتفع به المقروء له، لأنه أراد بعمله الدنيا، وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن استأجر شخصا يقرأ القرآن على روح ميت مثلا كما يقولون،
نعم،
فإن هذا الاستئجار باطل، والقارئ ليس له أجر حتى يصل إلى الميت، وما يأخذه القارئ فإنه أكل للمال بالباطل، فلا يحل لأحد أن يستأجر له شخصا يقرأ القرآن لا لنفسه ولا لميت من أمواته. وأما إذا كان قراءة القرآن لغير الثواب ولكن لنفع متعدي، كما لو استأجرنا شخصا يعلمنا القرآن فصار يتلو علينا للتعليم، أو استأجرنا شخصا يقرأ على مريض ليشفى، فإن هذا لا بأس به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فيجب أن نعرف الفرق بين هذا وهذا. من استأجر لثواب القراءة فلا ثواب له ولا تحل الإجارة، ومن استأجر لنفع متعد كالتعليم والقراءة على المريض وما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به. نعم،
بارك الله فيكم. هذه مستمعة من القصيم تقول: بالنسبة فضيلة الشيخ للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل أو غير حامل، فما الحكم في هذا؟
كأن هذه السائلة تسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها.
نعم.
المتوفى عنها زوجها عدتها إما 4 أشهر و10 أيام إذا لم تكن حاملا، ولا عبرة بالحيض هنا في عدة الوفاة، حتى لو لم تحض في هذه المدة إلا مرة واحدة فإنها إذا تمت 4 أشهر و10 أيام انتهت عدتها، وإن لم تحض إلا مرة واحدة أو لم تحض أصلا. وأما إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، سواء طالت المدة أم قصرت. وعلى هذا فربما تضع بعد وفاة زوجها بيوم واحد فتنتهي العدة وينتهي الإحداد، وقد تبقى 6 أشهر أو 7 أو 9 أو 10 أو سنة أو سنتين فتبقى في عدتها حتى تضع الحمل، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. فإن قال قائل: إذا وضعت قبل تمام 4 أشهر و10 فلماذا لا نحتاط ونأخذ بالأكثر؟ فالجواب أن السنة بيّنت ذلك، فقد نفست سبيعة الأسلمية بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتزوج، وهذا يدل على أن أنها متى وضعت الحمل انتهت عدتها، ولو كانت قبل 4 أشهر و10 أيام، بل لو كان زوجها لم يدفن بعد فإنها تنتهي عدتها. فلو فرض أن امرأة كانت تطلق ثم مات زوجها قبل أن تضع الحمل ثم وضعت الحمل بعد موته بدقائق فإن عدتها تنتهي وتنقضي.
نعم.
والإحداد يتبع العدة، فليس عليها إحداد في هذا الحال لأنها انتهت عدتها. وإننا حين ذكرنا الإحداد يجدر بنا أن نبين ما الشيء الذي تحاد المرأة عنه.
نعم.
فنقول: تحاد عن الزينة، فلا تتزين في عينيها ولا في شفتيها ولا في يديها ولا في جلديها، فلا تكتحل ولا تحمل الشفاه ولا تختضب بالحنة أو غيره، لا في يد ولا في رجل ولا تلبس الحلي بجميع أنواعه. فإن كان عليها حلي حين موت زوجها فإنها تخلعه، فإن لم يمكن خلعه إلا بقصه قص. وإذا كان عليها أسنان من الذهب فإنها تخلع الأسنان إذا كانت ملبسة على أصل، وأما إذا لم تكن ملبسة على أصل بل هي مثبتة أو كان لا يمكن نزعها إلا بخلل الأسنان فإنها تبقى، ولكن تحرص على إخفائها وتتجنب جميع ألبسة الزينة من ثياب أو سراويل أو عباءة أو غير ذلك مما يلبس، فإنها تتجنب كل ما يسمى لباس زينة. أما اللباس العادي فلا بأس به، سواء كان أسود أو أخضر أو أصفر، المهم أن لا يقال أن هذه المرأة متجمدة. وتتجنب أيضا الطيب بجميع أنواعه، سواء كان بخورا أم دهنا أم سحوقا، إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تستعمل شيئا قليلا من الطيب البخور من أجل إخفاء رائحة ما أصابها من أذى الحيض. وتتجنب الخروج من البيت، فلا تخرج إلا للحاجة في النهار أو الضرورة في الليل. ما لم تخشى على نفسها أو عقلها ببقائها وحدها في البيت فلها أن تنتقل حيث شاءت. فهذه أشياء خمسة تتجنبها المحادة: التزين بأنواع الزينة، لباس الحلي، لباس الثياب الجميلة، الطيب بجميع أنواعه، الخروج من البيت. وأما مكالمة الرجال عبر الهاتف أو بدون الهاتف فإنها كغيرها، لها أن تخاطب الرجال ما لم تخشى الفتنة. وكذلك خروجها من داخل الشقة إلى فناء الشقة، وصعودها إلى سطح الشقة أو البيت، كل هذا جائز ولا بأس به.
بارك الله فيكم. لها الحقيقة نقطة أخرى تقول: المرأة أو امرأة المفقود كيف تتربص؟
ولا لابد أن نعرف من هو المفقود. المفقود هو الذي انقطعت أخباره فلم تعلم له حياة ولا موت. وتتربص امرأته حسب المدة التي قررها القاضي، والقاضي ينظر في موضوع هذا الشخص المفقود فيضرب مدة تتناسب مع حاله. فإذا مضت هذه المدة ولم يعلمه خبر اعتدت للوفاة، ثم حلت للأزواج. نعم.
بارك الله فيكم. هذه مستمعة تقول بأنها امرأة تعمل في بيع وشراء الذهب، تقول: يكون عندي حلق صغير للبنات وغوايش وخواتم، ويقومن بعض النسوة بأخذ ما يريدن من هذه الحلي ويدفعن لي الثمن بعد شهر أو شهرين لأنني أثق بهن وهن من جاراتي في الحارة، هل يصح هذا يا فضيلة الشيخ؟
نعم، الذهب بالذهب، وإن شئت فقل مبادرة الذهب بالذهب لا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول التماثل والتساوي في الوزن.
نعم.
فلا يجوز البيع بيع الذهب بالذهب مع زيادة في أحدهما، سواء كانت هذه الزيادة من جنس الذهب أو من فضة أو من أوراق عملة، كل هذا لا يجوز. الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة فإنه لا يجوز التفرق من مجلس العقد إلا بالقبض من الطرفين. وبناء عليه نقول إن في جواب هذه المرأة السائلة إنه لا يجوز أن تعطي الذهب من يشتريه ولا يسلم الثمن إلا بعد مدة، لأن ذلك ربا. ولكنها تقول للمشترية التي تطلب هذا الذهب تقول ائتي بالثمن ويتم العقد، والمشترية ربما تجد من يقرضها.
نعم.
وتشتري به هذا الحل، فإذا قدر أنها أيست وأنها تحتاج إلى هذا الحل فلها أن تتفق مع البائعة وتقول اجعلي هذا الذهب عندك حتى آتي بالثمن ثم نعقد البيع بعد أن أحضر الثمن، فإن هذا لا بأس به، لأن المرأة قد يجوز لها نوع من الحلي عند البائعة وتخشى أن يشترى ويفوتها، تخشى أن يشترى ويهوتها فتتفق مع البائعة بأن تبقيه عندها حتى تحصل الثمن.
طيب.
ثم تأتي وتشتري في بالسعر الذي يكون عند الشراء.
بارك الله فيكم. هذا المستمع يونس علي سوداني يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للقريب بأن يغسل الميت ويصلي عليه على الرغم من وجود أقاربه؟
هل يجوز؟
هل يجوز للغريب بأن يغسل الميت ويصلي عليه على الرغم من وجود أقاربه؟
تغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي كفى، ويغسله أي الميت وصيه إن أوصى بأن يغسله فلان، فإن لم يوصي فأولى الناس به أقاربه، فإن لم يكونوا يعرفون التغسيل فيغسله من يتولى ذلك عادة وهو معروف. ففي بعض الدول يكون لدى البلديات أناس معينون لتغسيل الأموات، الذكور للذكور والإناث للإناث، وفي بعض الدول لا يكون هذا ولكن يكون في الحي أناس معروفون يندبهم الناس إلى تغسيل موتاهم، الذكور للذكور والإناث للإناث. وذكر التغسيل فقط أو بقية التجهيز؟
لا، التغسيل. بارك الله فيكم. بالنسبة لفضيلة الشيخ محمد لوصية إذا أوصى الميت بنقله إذا مات إلى قرية معينة أو مكان معين،
نعم، نقول الأولى أن لا يصل الإنسان بدفنه في مكان معين ولا سيما مع البعد والمشقة.
نعم.
لأن ذلك يحرج من وراءه من الأقارب وغيرهم. وأرض الله واحدة سواء في الشرق أو في الغرب، وإن كان بعض البقع التي عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار الدفن فيها كالبقيع مثلا تكون أفضل، لكن لا نقول إن الإنسان ينقل من بلد بعيد إلى البقيع، إنما لو كان حول المدينة وأوصى أن يدفن في البقيع بدون مشقة فهذا لا بأس. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع من الجزائر، سرير الحاج عبد القادر من المحمدية، يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن أثناء الدفن؟ وهل يجوز رفع الصوت بذكر أو قراءة القرآن؟ أرجو الإفادة والتوجيه في هذا، مأجورين.
قراءة القرآن على القبر ليست بمشروعة.
نعم.
ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ على القبر حين دفنه، أو أن يقرأ على القبر حين دفن الميت، ولا أن يرفع صوته بالذكر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دفن الميت وقف على القبر وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فيسن عند دفن الميت إذا فرغ منه أن يقف الإنسان عند القبر ويقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، ثم ينصرف. هذا هو المشروع. وأما الذكر بصوت مرتفع أو بأمر الناس بذلك، يذكر الله أو يقف عند الجنازة أو عند القبر ويقول: ما تقولون في فلان من أجل أن يثنوا عليه خيرا، فإن هذا كله ليس من السنة، بل هو من البدعة.
بارك الله فيكم. بالنسبة، يقول هذا المستمع من الجزائر الشيخ محمد: بالنسبة لصنع الطعام لغير الميت مثلا الجيران ولمدة 3 أيام،
يعني يصنعون الطعام يرسلون له الميت؟
نعم.
هذا مشروع مرة واحدة بشرط أن يحصل لأهل الميت ما يشغلهم عن صنع الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءنا يا جعفر بن أبي طالب: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فقوله فقد أتاهم ما يشغلهم يدل على أن العلة هي أنهم انشغلوا بهذه المصيبة، وإذا زالت هذه العلة فإن المعلول ينتفي، أي إذا لم يكن لأهل الميت ما يشغلهم عن إصلاح الطعام فإنه ينتفي صنع الطعام لهم وإرساله إليهم. ثم إنما يفعله بعض الناس اليوم من صنع أطعمة كثيرة وإرسال غنم كثيرة واجتماع أمم كثيرة عند أهل الميت لمدة 3 أيام، فإنه من البدع التي يجب بيانها للناس وإرشادهم إلى تركها، لأن فيها ضياع وقت وضياع مال ومخالفة سنة، وربما يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وفيها إشغال للناس عن الذكر المأمور به عند المصيبة، وهو الاسترجاع، أن يقول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فيشتغلون بهذه الأمور المحسوسة عن الأمور الشرعية، وهي الاسترجاع وسؤال الله أن يأجره على المصيبة وأن يحلف له خيرا منها. وإنني بهذه المناسبة أوجه النصيحة إلى إخواني الذين اعتادوا هذه العادات وأقول اربعوا على أنفسكم، اتبعوا ما كان عليه سلف الأمة، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا تتعبوا أنفسكم وغيركم بمثل هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الأمور التي أنتم إلى الإثم أقرب منكم إلى السلامة. فريحوا أنفسكم وريحوا أهليكم وريحوا أقاربكم وريحوا أصحابكم، وتحصلون مع ذلك على موافقة هدي السلف الصالح.
شكر الله الريان الجديدة أبا بكر محمد. يقول فضيلة الشيخ، أرجو من السادة العلماء الإفادة بما يأتي. أولا، حقوق الوالد على أبنائه، وهناك نقاط أخرى ستأتي يا فضيلة الشيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة الجليلة في هذا البرنامج نور على الدرب، حيث كان يصل إلى بلاد أخرى غير بلادنا وينتفع به المسلمون، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للقائمين بهذا البرنامج وعلى هذا البرنامج وعلى من ينتفع به من المسلمين في كل مكان. فنسأل الله تعالى أن يزيد الجميع من فضله وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين.
أما الإجابة على هذا السؤال، حقوق الوالد على أولاده، فحقوق الوالد على أولاده، الوالد الأم والأب على أولادهما حقوق كبيرة عظيمة جعلها الله عز وجل بعد حقه، وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل بر الوالدين والحث عليه كثيرة معلومة لكثير من الناس. وقد أشار الله عز وجل في سورة الإسراء إلى حال يصل بها الوالدان إلى سآمة الولد وملله وتعبه، ونهى سبحانه وتعالى الولد أن يتضجر منهما إذا وصل إلى هذه الحال، فقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فقال في حديث أبي بكر رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فالواجب على الولد من ذكر أو أنثى أن يقوم بحق والديه على الوجه الذي يرضى به الله عز وجل، وأن لا يفرط في حقهما، وليعلم أن البر كما يقول العامة أسلاف، وأن من بر بوالديه بر به أولاده، ومن عق والديه عوقب بعقوق أولاده، إلا أن يتوب إلى الله مما صنع فإنه من تاب تاب الله عليه.
بارك الله فيك. الفقرة الثانية يقول أسأل عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج.
قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأعلن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته عام حجة الوداع أن على الزوج لزوجته رزقها وكسوتها بالمعروف. فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بالحق الذي لصاحبه عليه على وجه رضي لا تكره فيه ولا تململ ولا مماطلة، حتى تتم العشرة بينهما على الوجه المطلوب وتحصل السعادة الزوجية. ومن المعلوم أن الزوجين إذا رزق أولادا فإن أخلاقهما تنعكس على أولادهما، إذا كانت أخلاقا فاضلة طيبة اكتسب الأولاد منها أخلاقا فاضلة طيبة، وإذا كان الأمر بالعكس كان الأمر بالعكس. فمن حقوق الوالدين على أولادهما بذل المعروف كالإنفاق والخدمة والجاه وغير ذلك مما ينتفع به الوالدان. حق الزوجة الكسوة والنفقة بالمعروف بدون شح ولا مماطلة. حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما أمرها به ما لم يكن ذلك في معصية الله عز وجل. وكذلك حق الوالد على الولد أن يطيعه في غير معصية الله عز وجل وفي غير ما يضر الولد. ولهذا لو أمر الوالد ابنه أن يطلق امرأته فإنه لازم الابن طاعته، إلا إذا كان أمره بذلك لسبب شرعي فعليه أن يطلق، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك.
بارك الله فيكم. هذه المستمعة مريم يوسف الحقيقة كتبت رسالة طويلة ملخصها فضيلة الشيخ تقول بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر 32، تقول وقد توفيت والدتي يوم ولادتي فربتني عمتي منذ ذلك اليوم وتكفل بي زوجها ورباني مثل ابنته وتكفل بمعيشتي، وهما لم يرزقا بالأولاد حينها مما منعهما من إرضاعي، وقد عشت مع زوج عمتي كأنه والدي ما يقارب من 18 عاما ثم تزوجت وأصبحت لا أقابله إلا بالعباءة ولبس ساتر، فهو كوالدي وكذلك ابنه الصغير الذي بلغ الآن 15 عاما، ربيته كأخ صغير حتى كبر، وأنا الآن حائرة ولا أدري ما حكم ذلك برغم أنني أستر جسمي ولا أكشف لهما إلا وجهي ويدي وأعاملهما كالوالد وكالأخ لي وهما كذلك، مع العلم بأن والدي هذا تجاوز 60 من عمره، فما حكم كشف وجهي لهما مع وجود عمتي وأولادي وزوجته؟ فأنا يعلم الله بأنني أحبهما ولا أنظر إليهما إلا كأب وأخ حقيقيين، ولا أناديه إلا بأبي فله الفضل بعد الله عز وجل علي، فماذا أفعل فضيلة الشيخ مأجوري؟
لا شك أن هذا الرجل أحسن إليك وأن له حقا عليك بالمكافأة لم تجدي ما تكافئينه به فبالدعاء حتى تري أنك قد كافأتيه. ولكن كل هذا لا يحل شيئا مما حرمه الله عز وجل، فلا يحل لك أن تكشف وجهك عنده لأنه أجنبي منك، فهو كغيره من الناس الذين ليسوا بمحارم، لكن له حق الدعاء والإكرام والمكافأة. وكذلك ابنه هو كغيره من أبناء الناس، ليس بينك وبينه رحم حتى تكشفي عنده، بل الواجب عليك ستر ما يجب ستره عند الرجال سواهما. ونرجو من الله عز وجل أن يثيب هذا الرجل الثواب الجزيل بمنه وكرمه لقيامه بما قام به نحوك.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع سعود من بريدة يقول: فضيلة الشيخ، اغتبت أحد الأشخاص في مجلس من المجالس نظرا لأنه أساء إلي، ونظرا فقد ذهبت إليه لأستسمحه عن هذا عن هذه الغيبة، وأعرف تحريم الغيبة والنميمة، فقدمت له عذري وقلت له: أعتذر منك فقد اغتبتك وأرجو أن تسامحني، ولكنه قال: اذهب الله لا يحللك، فما حكم الشرع في عمل هذا مأجوري؟
أقول إن الواجب على الإنسان إذا تاب من مظلمة لأخيه عليه أن يؤدي عليه مظلمته في الدنيا قبل أن تؤخذ من أعماله الصالحة في يوم القيامة، إن كانت مالا فليؤديه إليه، إن كانت عرضا فليستحل منه، وإذا بذل ما يستطيع من طلب إحلاله منه فأبى من له الحق، فإنه مع التوبة الصادقة النصوح يقضي الله عز وجل عنه ما تحمله لأخيه. والذي أشير به على إخوان المسلمين أن الإنسان إذا جاء منهم معتذرا من عدوان اعتدى عليهم به أن يقبلوا عذره، ليقبل الله عذارهم منهم يوم القيامة، فإن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكيف يتحمل الإنسان أن يأتيه أخوه معتذرا نادما يطلب منه أن يحلله ثم يقول: لا حللك الله؟ هذا شيء ينبغي أن لا يوجد في مجتمع مسلم يود لأخيه ما يود لنفسه. فها هنا أمران: الأمر الأول نصيحة هذا الذي أتاب غيره بأن يحرص غاية الحرص على أن يحلله في الدنيا، فإن بذل كل ما يستطيع ولم يحصل هذا فإننا نرجو من الله عز وجل أن يتحمل عنه.
اللهم آمين. بارك الله فيكم.
وأما بالنسبة الذي جاء إليها أخوه يعتذر منه فإننا نحث على قبول عذره، فإن ذلك مما يزيل العداوة والبغضاء ويصف القلوب ويدني بعضها من بعض، وإذا عفى عن عباد الله عفى الله عنه.
بارك الله فيكم. يسري حامد من جمهورية مصر العربية طنطا يقول: فضيلة الشيخ، نسمع عن الكرامات لبعض الناس ونسمع كثيرا في بلدنا عن هذا الموضوع بأن هذا الرجل من أولياء الله الصالحين، فما حكم ذلك أيضا؟
الكرامات خوارق للعادة يجريها الله عز وجل على يد الرجل الصالح تكريما له أو إقامة دليل على أن ما عليه فهو حق. فالكرامات إلا إما لمصلحة الشخص نفسه أو لمصلحة الدين، ولكنها لا تكون إلا للأولياء المتقين. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو الولي الذي قد يظهر الله على يديه من الكرامات ما يدل على صدقه وصحة منهجه. وهذه الكرامات موجودة في الأمم السابقة وموجودة في هذه الأمة ولا تزال موجودة فيها إلى يوم القيامة. فمن الكرامات للأمم السابقة ما جرى لمريم بنت عمران حينما حملت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسجا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فأنت ترى هذه الكرامة امرأة في ثلاث من الأرض،
الله،
حامل، أتاها المخاض، يسر الله لها هذا الطعام والشراب، قد جعل ربك تحتك سريا، وفي الطعام قال: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة من فساد، والمرأة ضعيفة، تؤمر بأن تهز بجذع النخلة لا في رأسها، والهز بالجذع لا يحرك النخلة، لكن كرامة الله تحركت النخلة.
الله.
ثم لما تحركت تساقط الرطب رطبا جنيا، لم يتأثر بسقوطه على الأرض، مع أن الغالب أن الرطب إذا سقط من أعلى فإنه يفسد، يتمزق بسقوطه على الأرض، لكن هذا الرطب الذي تساقط على مريم تساقط عليها رطبا جنيا، لم يتأثر بالأرض ولم يتمزق بها. فكلي واشربي وقري عينا، يعني كلي واشربي قريعة العين من غير خوف ولا حزن. هذه من الكرامة. ومن الكرامات في الأمم السابقة ما جرى لأصحاب الكهف، فتية آمنوا بربهم، كرهوا ما عليه قومهم من الشرك بالله عز وجل، خرجوا عن البلد فآووا إلى غار وناموا به. أتدري كم ناموا؟ 300 سنين وازدادوا 9، وهم نيام لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى بول ولا إلى غائط، ولم تتمزق ثيابهم ولم تنمو شعورهم ولا أظفارهم، بل بقوا أعلامهم عليه كل هذه المدة. يقلبهم الله تعالى ذات اليمين وذات الشمال لئلا يتحجر الدم على اليمين إن بقوا على اليمين دائما، أو على اليسار إن بقوا على اليسار دائما. ثم إنهم في كهف، ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال، فلا تطلع عليهم الشمس، فلا يظلمون ولا يفسدون من الحر ولا البرد. وهذه آية من آيات الله عز وجل، كرامة من كرامات الله. ومن الكرامات في هذه الأمة ما يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل سرية إلى العراق وعليها رجل يقال له سارية بن زنيد، فحصره العدو، فكشف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس يوم الجمعة عن حال هذا القائد، فسمعه الناس يقولون الجبل يا سارية، الجبل يا سارية. فسمع ذلك سارية فانحاز بالناس إلى الجبل فسلم، وصلت العاقبة له. فأنت ترى الآن كرامة واضحة بالنسبة لعمر وبالنسبة لسارية. عمر رضي الله عنه كلم الرجل سارية، وسارية سمع كلامه، وليس هناك هاتف ولا برقية، ولكنها قدرة الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف هذه الكرامات فراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكتاب المسمى الفرقان بين أولياء الله وأولياء الرحمن. وليعلم أن كثيرا من ممن يدعي الولاية اليوم تكون دعواه كذبا، لأنك إذا فتشت عن حاله وجدته من أعداء الله لا من أولياء الله، فكيف يدعي أنه ولي لله وأن الله يجري على يديه الكرامات؟ فإن قال قائل نعم إنه تجري على أيديهم خوارق، قلنا هذا من أعمال الشياطين، تعمل لهم الخوارق من أجل أن يضل الناس. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإذا كان مؤمنا تقيا فهو ولي، وإلا فهو دعي وليس بولي. نعم
بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بسؤال من المستمع عابد من ليبيا بنغازي، يقول لي جار غير مسلم فضيلة الشيخ، وفي بعض المناسبات يرسل لي طعام وحلوى بين الفينة والأخرى، فهل يجوز لي أن أكل من ذلك وأطعم أولادي؟ أرجو بهذا إفادة.
نعم يجوز لك أن تأكل من هدية الكافر إذا أمنت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هدية المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة، وقبل دعوة اليهود أيضا الذي دعاه إلى بيته فأكل منه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في قبول هدية الكفار ولا في الأكل من بيوتهم، لكن بشرط أن يكونوا مأمونين، فإن خيف منهم فإنها لا تجاب دعوتهم. وكذلك أيضا يشترط أن لا تكون المناسبة مناسبة دينية كعيد الميلاد ونحوه، فإنه في هذه الحال لا يقبل منهم الهدايا التي تكون بهذه المناسبة.
في فقرة أخيرة في سؤال المستمع عابد من ليبيا يقول: أصلي في منزلي مع أولادي لأنني في شقة بعيدة عن المسجد، يقول: وأذهب إلى المسجد بسيارتي، فهل يجوز لي ذلك؟
نعم، يجوز للإنسان إذا كان يشق عليه أن يحضر إلى المسجد بنفسه أن يركب على السيارة حتى يصل إلى المسجد، ولكن أهل العلم يقولون إن ذلك لا يجب عليه إلا في صلاة الجمعة خاصة، أما الصلوات الأخرى فلا يلزمه أن يركب إذا كان يشق عليه المشي، إلا أن الركوب والحضور أحسن وأولى.
مستمع للبرنامج أبو عبد الله يقول في هذا السؤال: رجل لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وهذا عمله باستمرار، وباقي الصلوات يصليها في المسجد، فما حكم ذلك؟ مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهي عمود الإسلام، فلا إسلام لمن لا صلاة له. وهذا الرجل المسؤول عنه الذي كان لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة، ولكنه يصلي بقية الأوقات مع الجماعة، نسأل الله تعالى له الهداية وأن يتم عليه نعمته حتى يصلي الفجر مع الجماعة فتكمل صلاته على الوجه المطلوب. وكونه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة يدل على تهاونه بها وعدم اكتراثه بها، ونقول له: إذا كانت هذه صلاتك بصفة مستمرة فإنه لا صلاة لك، أي لا تقبل صلاة الفجر لأنها في غير وقتها بدون عذر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ولا شك أن الصلاة بعد وقتها بدون عذر شرعي لا شك أنها عمل ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة. قد يقول هذا الرجل: إني أنا نائم، والنائم مرفوع عنه القلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فنقول له: النوم الذي يعذر فيه الإنسان هو النوم الذي يكون عارضا لا دائما، أما نوم يستديمه الإنسان في كل يوم ولا يصلي الفجر إلا بعد خروج وقتها فهذا ليس بعذر. فعلى أخينا أن يتقي الله عز وجل وأن يتم ما أنعم الله به عليه من الإسلام بأداء صلاة الفجر مع الجماعة، نسأل الله لنا وله الإعانة.
اللهم أمين. بارك الله فيكم. من المغرب رسالة وصلت من مستمع للبرنامج رمز لاسمه بأحمد ألف ألف، يقول: فضيلة الشيخ، ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة، مأجورين.
هذا السؤال سؤال عظيم. ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات منهج وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. فأهل التمثيل قوم أثبتوا لله الصفات لكن بالغوا في إثباتها وغلوا في ذلك وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، فانحرفوا بذلك عن الصراط المستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل ذكره رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويقول سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والقسم الثاني معطلة، عطل الله سبحانه وتعالى من صفاته التي أثبتها لنفسه ونفوها عنه، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة وعطلوها عن المراد بها بحجج هي شبه في الحقيقة وليست بحجج، حكموا في ذلك عقولهم وجعلوا يثبتون لله ما اقتضت عقولهم إثباته، يثبتون لله ما اقتضت عقولهم إثباته وينكرون ما لم تقتض عقولهم إثباته، فظلوا في ذلك وصاروا هم الحاكمين على الله، وليس كتاب الله هو الحاكم بينهم، فأنكروا ما وصف الله به نفسه وقالوا ليس لله وجه وليس لله عين وليس لله يد، وقالوا أيضا لا ليس لله فرح وليس لله غضب وليس لله عجب، وقالوا أيضا ليس لله فعل لا استواء على العرش ولا نزول إلى السماء الدنيا، بل بالغوا حتى قالوا إن الله ليس عاليا فوق خلقه وإنما علوه علو صفة وعلو معنوي وليس علوا ذاتيا، وبالغ بعضهم فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقال إنه فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، وأتوا بأقوال يعجب منها المرء ويقول كيف يكون هذا مقتضى العقول. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته من الأسماء والصفات إثباتا حقيقيا مع نفي المماثلة، أي مماثلة المخلوقين، فيقولون نثبت لله كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، فيثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، ويثبتون لله الأفعال المتعلقة بمشيئته كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والإتيان للفصل بين العباد، ويثبتون لله الفرح والضحك والعجب، ويثبتون لله الحكمة والرحمة وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من غير تحريف ولا تعطيل. ويقول لهؤلاء الذين أنكروا ما أثبته الله لنفسه وحكموا على الله بعقولهم، يقولون إننا إذا سلمنا جدلا أن ما نفيتموه لا يدل عليه العقل فإنه قد دل عليه السمع، والسمع دليل شرعي نتفق وإياكم عليه على أن الكتاب والسنة هما الدليلان لإثبات ما أثبته الله نفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه، وكونكم تقولون إن إثبات شيء ما من هذه الصفات يقتضي التمثيل والتشبيه، نقول لكم وأنتم فيما أثبتتموه يقتضي على قاعدتكم أنكم مشبهة ممثلة، فأي فرق بين من يقول إن لله سمعا وبصرا ومن يقول إن لله رحمة وإن لله وجها وإن الله مستوى على العرش، إن كان ما أثبتموه لا يقتضي التمثيل فما أثبتناه نحن لا يقتضي التمثيل، وإن كان ما أثبتناه يقتضي التمثيل فما أثبتموه يقتضي التمثيل، والتفريق بين هذا وهذا تحكم وتناقض. والواجب على المرء أن لا يتقدم بين يدي الله ورسوله بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، أو إثبات ما لم يثبته الله لنفسه ولا أثبته له رسوله. الواجب في هذا الأمر، يعني في باب الأسماء والصفات، أن يتلقى من الكتاب والسنة، لأنه من الأمور التي لا مجال للعقل فيها، والعقل لا يدرك ما يجب لله من الأسماء والصفات، أو يجوز أو يمتنع. وإن كان العقل قد يدرك من حيث الإجمال أن الله موصوف بصفات الكمال ولا بد، لكن تفاصيل ذلك لا يعلم إلا عن طريق السمع. وخلاصة القول أن ما تبع للسنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات، والسقوط عما لم يرد به نفي ولا إثبات، لأن هذا هو مقتضى السمع ومقتضى العقل. فنسأل الله تعالى أن يتوفانا على عقيدة أهل السنة والجماعة.
اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه مستمعة للبرنامج أرسلت الحقيقة بمجموعة من الأسئلة، نختار منها هذا السؤال. أم محمد تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة المرأة الحائض للآيات القرآنية التي ترد في الشروح الموضحة ببعض الكتب التي تقرأ فيها للعلم والتثقيف الديني على سبيل المثال للحصر، ومنها قصص الأنبياء، ثم أن المرأة المسلمة قد تكتب آية أو تقرأها خلال كتابتها؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين.
القول الراجح أن الحائض لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك، مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى قراءته لتعليم الطالبات، أو تكون دارسة تحتاج إلى قراءته لإسماعه للمعلمات، أو تقرأ القرآن للتحرز به والتحصن به كآية الكرسي والآيتين اللتين في آخر سورة البقرة، وقل هو الله أحد، ولا أعوذ برب الفلق، ولا أعوذ برب الناس، وما أشبه ذلك من الأشياء التي تحتاج إليها لتقرأها. وذلك أنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، لكن نظرا لأن كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرون أن الحائض لا يحل لها أن تقرأ القرآن، نقول أمسكي عن قراءة القرآن إلا فيما تحتاجين إليه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن ما تحتاج إليه المرأة الحائض تقرأه، وما لا تحتاج إليه فالأولى الإمساك عنه. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع سين ألف باء من اليمن يقول في هذا السؤال: هل كفن الميت فضيلة الشيخ رقعة واحدة أم أن هناك عدة طبقات؟ لأن عندنا في بلدنا الشيخ قال لا يجوز تكفين الميت إلا إذا كان 5 طبقات، هل هذا صحيح؟ أرشدونا إلى الطريق الصحيح، مأجورين.
كفن الميت تكفي فيه قطعة واحدة تستر جميع الميت، سواء كان رجلا أم امرأة. وأما الكفن الأكمل والأفضل فإنه يكفن الرجل في 3 أثواب بيض، يجعل بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت عليها، ثم ترد طرف اللفائف العليا على الميت، ثم الوسطى ثم الأخيرة ثم تثنى على رأسه وعلى رجليه وتربط حتى لا تنتشر عند حمله والصلاة عليه، فإذا وضع في قبره فإنها تحل. أما المرأة فمن العلماء من قال إنها كالرجل، ومنهم من قال إنها تكفن في 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. فإن تيسر ذلك فهو خير، وإن لم يتيسر فثوب واحد يستر جميعه كاف في ذلك.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: يا فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الآتي؟ إذا حملوا الميت على النعش يقولون بصوت مرتفع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويردد البقية بصوت مرتفع، هل هذا من السنة وارد يا فضيلة الشيخ؟
هذا ليس من السنة، أعني رفع الصوت بالذكر عند حمل الجنازة والسير بها، بل إن رفع الصوت بالذكر في هذه الحال من البدع. فالذين يشيعون الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع لهم صوت في ذكر ولا غيره، وإنما هم يحملون الميت والواحد يتفكر في مآله، وأنه سيكون كما كان هذا الميت، سيكون محمولا بعد أن كان حاملا، سيكون في بطن الأرض بعد أن كان على ظهرها، سيكون محاسبا بعد أن كان عاملا متمكنا من العمل، سيكون مرتهنا في قبره بعد أن كان طليقا يمشي من قصره إلى متجره إلى مسجده. فالحاصل أن الذي ينبغي لحامل الجنازة أن يكون مفكرا متأملا في مآله الذي لا بد منه. وأما الذكر ورفع الصوت به فإن هذا ليس من هدي السلف الصالح رضي الله عنه. نعم.
هذه المستمعة أم نزار تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، بالنسبة للتائب هل يلزمه التشهد والاغتسال للدخول في دين الله من جديد؟
أما التائب من الكفر فإنه يغتسل، إما وجوبا على رأي كثير من العلماء، وإما استحبابا على رأي آخرين. وأما التائب من المعصية التي دون الكفر فلا يشرع له أن يغتسل، لأنه لم يخرج من الإسلام، بل العاصي مسلم ولو عظمت معصيته إذا لم توصله إلى حد الكفر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن كبائر الذنوب مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد يخرج الإنسان من الملة فإنه لا يكفر بها الإنسان. ثم إن مات وقد تاب منها فإن الله يتوب على من تاب، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن مات قبل التوبة فهو داخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له.
بارك الله فيكم. لها سؤال آخر فضيلة الشيخ المستمعة أم نزار تقول: أحيانا أقرأ القرآن وأجد أن صوتي حسنا وترتيلي جيد، هل يعتبر هذا من العجب الذي يبطل العمل؟
ليس هذا من العجب الذي يبطل العمل، بل إن هذا من نعمة الله التي يفرح بها الإنسان، أن الله تعالى يعطيه صوتا جميلا وأداء حسنا، لأن بعض الناس قد يحرم هذا أو هذا أو الجميع. فبعض الناس يكون صوته رديئا وأداؤه كذلك، ومن الناس من يكون على جانب قوي من الأداء وحسن الصوت، وهذا لا شك أنه من نعمة الله على العبد، فليشكر الله سبحانه وتعالى على هذا، ولا يكون هذا من باب العجب إذا رأى نفسه أنه على هذا المستوى الطيب. نعم،
بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة المستمع ميم ألف ألف، يقول: فضيلة الشيخ، مصلى المدرسة هل يأخذ أحكام المساجد؟
مصلى المدرسة أو المصلى في البيت الذي عده الإنسان بالصلاة فيه لا يأخذ حكم المساجد، وإنما هو مصلى يحترم لكون الناس يصلون فيه. أما أن يعطى حكم المسجد من كونه إذا دخل فيه لا يجلس حتى يصل ركعتين، وإذا كان جنوبا لا يجلس به إلا بوضوء، ويعتكف فيه، وما أشبه ذلك من أحكام المساجد، فلا. فالمصلى في مكان العمل والمصلى في البيت ليس بمسجد وليس له أحكام المسجد، لكنه مكان اجتماع يصلي الناس فيه. نعم،
بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة المستمع فضيلة الشيخ، يقول: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وفي نية البيع مباشرة لهذه السيارة مع شخص آخر لأنني محتاج؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين.
يرى بعض العلماء أن هذا ليس بجائز، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لأن هذا حيلة على أخذ دراهم بدراهم مع التفاضل، ولكن تدخل بينهما هذه السيارة ليكون ظاهر العقد عقدا صحيحا. ومن العلماء من أجاز ذلك وقال: إن البائع إذا باع على المشتري فإنما يبيع عليه هذه السيارة، والمشتري حر في أن يبيعها وينتفع بثمنها، أو يبقيها وينتفع بأجرتها، أو يبقيها ليستعملها، أو يبقيها إن احتاج باعها وإلا فهي باقية. وعلى كل حال فالإنسان الناصح لنفسه يتجنب هذه المعاملة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن لا يجد من يقرضه ولا من يعطيه سلما بأن يدفع إليه الدراهم ويقول: هذه الدراهم تعطيني بها سيارة بعد تمام السنة، ويصفها له. هذا السلام جائز، لأن الصحابة كانوا يفعلونه في الثمار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فإذا تعذر أن يجد من يقرضه أو من يدفع إليه دراهم سلما، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس إذا كان محتاجا إلى هذا، ولكن لا يبيعها على من اشتراها منه، لأنه إذا باعها على من اشتراها منه صارت هي مسألة العينة، مثل أن يشتري منه السلعة بألف إلى سنة ثم يشتريها بثمانمائة نقدا، فإن هذا لا يجوز، لأنه حيلة على بيع الربا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذه بيعتان في بيعة فله أوكسهما، يعني أقلهما، يعني له أقلهما أو الربا، يقع في الربا.
نختم هذه الحلقة بسؤال للمستمع علي أحمد من اليمن، يقول: فضيلة الشيخ، أنا أسأل عن الآية الكريمة وعن تفسيرها: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
نعم، هذه الأمة التي أشار الله إليها هي الأمم التي بعث إليهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب والرسل السابقون، فإن هؤلاء لهم دينهم وانتهوا وخلوا، ولكم أنتم أيها المخاطبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كسبتم، فأنقذوا أنفسكم ولا تقولوا نحن أبناء هذه الأمة أبناء الرسل وما أشبه ذلك، فإن لها ما لهؤلاء ما كسبوا ولكم أنتم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد قالت اليهود إن إبراهيم كان يهوديا، وقالت النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا، وصاروا يحاجون المسلمين، ولكن إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام. نعم.
أبو بكر السنغال ذاكار. الحقيقة الأخ المستمع أبو بكر كتب بأسلوبه الخاص يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإني قد كتبت إليكم رسالة وقد ضمنتها هذا السؤال، وهي عن العقيقة في بلادنا. أولا أود أن أبين لكم كيف نعق لأولادنا. مثلا إذا ولد لنا مولود يوم الأحد نعق له يوم الأحد المقبل، نذبح خروف أو بقرة وأحيانا خروف فقط، ونوزع اللحم إلى ثلاثة أقسام، قسمين للأصهار والقسم الواحد للزوج. وإذا لم نرسل شيء للأصهار سيقع بيننا وبينهم نزاع وتهاجر وتقاطع، وأحيانا يؤدي إلى الطلاق، وذلك أن الأصهار يأتون ويأخذون المرأة ويتركون الجنين مع أبيه، ونريد إفتاء في ذلك مأجوري.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونرد السلام على أخينا السائل، فعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ثم إننا نشكر الله عز وجل أن جعل هذا المنبر المبارك منبرا يصل صوته إلى مشارق الأرض ومغاربها،
الحمد لله،
وينتفع به المسلمون في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن يزيد الجميع من فضله،
آمين،
وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا،
آمين،
ورزقا طيبا واسعا،
آمين.
أما ما ذكره عن صنيعه في العقيقة، فإن العقيقة سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر عليها أن يدعها، سنة تذبح في اليوم السابع من الولادة لا في اليوم الثامن كما قاله هذا السائل. فإذا ولد في اليوم الأربعاء مثلا كانت العقيقة في يوم الثلاثاء، وإذا ولد في يوم الثلاثاء كانت العقيقة في يوم الاثنين، وإذا ولد في يوم الاثنين كانت العقيقة في يوم الأحد، وإذا ولد في يوم الأحد كانت العقيقة في يوم السبت، وهكذا. ثم إن العقيقة لا تسن من غير الغنم، لا تسن من البقر ولا من الإبل، وإنما السنة أن تكون من الغنم، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة. ومع قلة ذات اليد تكفي شاة واحدة عن الذكر. ثم أنه لا ينبغي أن يكون بين الزوج وأصهاره شيء من الشقاق والنزاع من أجل توزيع هذه العقيقة، بل توزع إما أثلاثا أو أنصافا، يجعل للفقراء منها نصيب، وللأهل والجيران منها نصيب، وللأصدقاء منها نصيب، وإن شاء صاحبها إذا أدى ما للفقراء منها أن يطبخها ويجمع عليها فلا بأس.
طيب،
فالأمر في هذا واسع. قال العلماء: وإذا فات ذبحها في اليوم السابع فإنها تذبح في اليوم الرابع عشر، وإذا فات في الرابع عشر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين، وما بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، ولكن يحرص على أن يكون ذبحها في اليوم السابع،
بارك الله فيكم. هذا الأخ المستمع محمد العلي يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن التعدد في الإسلام، وهل الأفضل للرجل أن يعدد أم يكتفي بزوجة واحدة؟ نرجو بهذا التفصيل، مأجورين.
تعدد الزوجات في الإسلام أفضل من الاقتصار على واحدة، وذلك لما يحصل فيه من مصالح النكاح، فبدلا من أن تكون هذه المصالح محصورة في واحدة تكون مبثوثة في ثلاث معها. وفيه أيضا أي في التعدد كثرة الأولاد، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تزوج الودود الولود، وأخبر أنه مكاثر بناء الأنبياء يوم القيامة. فكلما كثرت الأمة كان فيها تحقيق مباهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء في يوم القيامة، وكان في ذلك أيضا عز ونصر وهيبة في قلوب الأعداء. ولهذا ذكر شعيب قومه بذلك فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ومن الله به على بني إسرائيل فقال جل وعلا: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وما يتوهمه بعض الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج، وما يفعله وما يظنه كثير من الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج وضيق العيش، فكل هذا من وحي الشيطان وفيه سوء ظن بالرب عز وجل. وعلى هذا فالتعدد تعدد زوجات أفضل من الاقتصار على واحدة، لكن بشرط، بل بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عند الإنسان قدرة مالية، والثاني أن يكون عنده قدرة بدنية، والثالث أن يكون عنده قدرة في العدل بينهما، بين الزوجتين فأكثر، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ثم ليحذر الزوج من الجور على إحدى زوجاته، فإن من الناس من يجور بين الزوجات، فإذا تزوج جديدة على قديمة أساء إلى القديمة وهجرها ولم تكن عنده شيئا. أو قد يكون الأمر بالعكس، إذا تزوج جديدة لم يرغب فيها وعاد إلى زوجته الأولى وصار يفضلها على الجديدة، وكل هذا من كبائر الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نسأل الله العافية.
بارك الله فيكم. من أسئلة الأخ محمد العلي يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إمام يقوم بتفقد الجماعة في صلاة الفجر وذلك عن طريق العدد، ولكنه يترك البعض بدون عدد بحجة أنهم يواظبون على الصلاة فيحصل بذلك كلام وتشويش؟ أرجو النصح والتوجيه في ذلك، مأجورين.
تفقد الجماعة ليعلم حاضرهم أم غائبون له أصل في الشرع، كما في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أشاهد فلان أشاهد فلان. والتفقد إنما هو لمن تخشى غيبته، أما من كان معروف الحضور وأنه لن يتخلف إلا لعذر أو لصلاة في مسجد آخر فلا حاجة إلى ذكر اسمه. لكن نظرا لما يحصل من الحساسية إذا عددنا أحدا وتركنا آخر، فإني أرى أن يعد الجميع ولا يضر الشخص الذي يواظب على حضور الجماعة أن يقول إني حاضر، فإذا رأى من يقوم بعد الجماعة أن يعد الجميع من يحضر ومن لا يحضر كان ذلك خيرا وأولى وأطيب لقلوب الناس. نعم،
بارك الله فيكم. هذه مستمعة للبرنامج، المستمعة أم أحمد ومقيمة بالرياض، تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، لقد أحرمت بالعمرة وأديت مناسكها، غير أني طفت بالبيت الحرام أكثر من 7 مرات لأنني كنت مشغولة بالدعاء ولا أستطيع حفظ العدد، فكنت أعد من الأول في كل مرة، وتقريبا طفت أكثر من 20 مرة، وقلت في نفسي أطوف أكثر خيرا لي، فهل هذا يجوز؟ وهل عمرتي صحيحة أم غير صحيحة؟ نرجو التوضيح يا فضيلة الشيخ.
الأولى المسلم والأجدر به أن يكون مهتما بعبادته،
نعم،
وأن يكون حاضر القلب فيها حتى لا يزيد فيها ولا ينقص. ومن المعلوم أن المشروع في الطواف أن يكون 7 أشواط فقط بدون زيادة، ولا تنبغي الزيادة على 7 أشواط، لكن لو شك هل أتم 7 أو 6 ولم يترجح عنده أنها 7 فإنه يأتي بواحدة، أي بشوط واحد يكمل به 6، ولا ينبغي أن يزيد عن العدد الذي شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل شرعه الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكون الإنسان يشتغل بالذكر والدعاء والطواف لا يمنع أبدا أن يكون حاضرا حاضر القلب في عدد الطواف، أي عدد أشواط. لكن لو فرض أن الإنسان زاد على 7 أشواط فإن طوافه لا يبطل لانفصال كل شوط عن الآخر، بخلاف الصلاة فإنه لو صلى 4 رباعيات لم تصح صلاته لأنها جزء واحد، فإنه من حين يكبر يدخل في تحريم الصلاة إلى أن يسلم. أما الطواف فإن كل شوط مستقل بنفسه، وإن كان 7 أشواط متوالية، لكن إذا زاد 8 أو 9 أو 10 فإن ذلك لا يبطل الطواف.
بارك الله فيكم. هذا المستمع بابكر محمد أحمد يقول: أسأل فضيلة الشيخ عن صدقة الميت، هل تجوز أم لا؟ أو الصدقة عن الميت.
نعم، الصدقة عن الميت تجوز، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي تلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. ولكن أفضل من الصدقة للميت الدعاء له، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم أو قال الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أول من صالح يتصدق له أو يصوم له أو يصلي له أو يقرأ له، مع أن الحديث في الحديث عن العمل، فدل هذا على أنه ليس من المشروع أن يقوم الإنسان بعبادة يجعلها لأحد من أقاربه، لكن لو فعل لم ينكر عليه، إلا أنه يدل على ما هو أفضل وهو الدعاء. نعم،
بارك الله فيكم. هذا المستمع يوسف مصطفى من القاهرة يقول: فضيلة الشيخ، تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أشتغل بالمحاماة، فما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ مأجورين.
رأينا أن المحاماة وهي التوكل عن الرجل ليخاصم خصمه، رأينا أنها تنقسم إلى قسمين. قسم يريد أن يحامي بحق وعن حق، فالدخول في هذا لا بأس منه، لأن غاية ما فيه أنه توكل لشخص بأجر، والوكالة بالأجر جائزة. وقسم ثاني من المحاملات يريد المحامي، يريد المحامي أن يتم قوله بحق أو بباطل، فهذا القسم لا يجوز الدخول فيه، لأنه سيكون مدافعا عن الحق وعن الباطل، وهذا محرم. بل الواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في باطل أن ينصحه وأن لا يتوكل عنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع أرسل بسؤال لم يذكر الاسم في هذا، يقول: فضيلة الشيخ، ما هي كفارة الظهار، وهل هي على التخيير أم على الترتيب، وما الحكم لو جامع زوجته قبل الكفارة؟
أولا، الظهار لا بد أن نعرف ما هو.
نعم.
فالظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بامرأة تحرم عليه تحريما مؤبدا، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أختي، أو أنت علي كظهر بنتي، أو ما أشبه ذلك، وهو منكر وزور، كما قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا، وهو محرم. فإذا وقع منه ذلك، أي من الزوج، فإن الله يقول: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فنقول لهذا المظاهر: يجب عليك عتق رقبة، فإن لم تجد فصوم شهرين متتابعين، لا تفطر بينهما يوما واحدا إلا لعذر من سفر أو مرض، فإن لم تستطع فأطعم 60 مسكينا. والكفارة فيها كما ترى، بل والكفارة فيها كما يرى السائل، على سبيل الترتيب للتخيير. ولا يحل للمظاهر أن يجامع زوجته حتى يكفر، لقول الله تعالى: من قبل أن يتماسا، فإن فعل أي جامع قبل أن يكفر فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. قال العلماء: وعليه أن يستأنف الصيام من جديد. وعلى هذا، فإذا جامع زوجته وقد بقي عليه 5 أيام فقط من الشهرين، فعليه أن يعيدهما من جديد، أن يعيد الشهرين من جديد، لأن الله اشترط وقال: من قبل أن يتماسا. نعم.
بارك الله فيكم. هذه المستمعة للبرنامج أم محمد تقول: فضيلة الشيخ، نحن نعلم جميعا أن الإسراف محرم، ومن ذلك الإسراف في الملبس، ولكن ما الحكم إذا كانت المرأة تخشى الإسراف في لباسها، ولا تريد أن تكثر في عدد الملابس، ولكن الزوج يطلب منها ذلك ويشتري لها القماش ويطلب منها التفصيل ويحب أن يرى عليها الملابس الجديدة؟ وجهونا يا فضيلة الشيخ، ووضحوا لنا ما هو حد الإسراف في الملبس إذا كان الزوج يريد من زوجته أن تتجمل. بارك الله فيكم.
حد الإسراف في كل شيء مجاوزة الحد، أي أن يجاوز الإنسان الحد الذي ينبغي أن يكون عليه، سواء كان ذلك في اللباس أو في الأكل والشرب، كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالثياب التي يأتي بها الزوج إليك، أخبره بأنك لست في حاجة إليها، فإن أصر إلا أن يأتي بها فانظري إلى أجملها وتجملي به لها للزوج، لأن من الأزواج من يرغب رغبة أكيدة في أن تتجمل له زوجته.
نعم.
وإذا أكثر من الثياب فادخريها، فلعله يأتي يوم من الدهر تحتاجين هذه الثياب أو يحتاجها أحد من الفقراء فتتصدقين بها عليه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بميم ألف ألف يقول: إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للأذان الثاني، فهل يصلي ركعتين أم ينتظر حتى يفرغ المؤذن؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين.
إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة